بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في التسجيلات السلفية ببورا نقدم إجابة الشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد العنسي حفظه الله تعالى على الأسئلة. سجلت هذه المادة بمسجد المهاجرين بالدقم بور سيئون حضرموت بعد صلاة الجمعة في 14 من رمضان من عام 1446 للهجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه، أما بعد، هذه بعض الأسئلة التي رغب إخواننا بارك الله فيهم وحفظهم وحفظ أهل هذه البلاد من كل سوء ومكروه، سائر بلاد المسلمين راغبوا في الإجابة عنها، أما تيسر منها. سائل يقول: ما حكم استعمال الحقنة الشرجية المائية للصائم؟ لعله يريد هل تؤثر في الصوم أم لا. ما تؤثر الحقنة التي تكون من فتحة الشرج والشرج، ما تؤثر، لأنها شيء من الدواء وليس طعاما أو شرابا، وليس مما يدخل من الفم إلى الجوف. أما ما دخل من الفم ولو كان من الدواء فإنه يفطر، لكن من غير مجرى الطعام المعروف يجوز للتداوي. ويقول أيضا: ما حكم الصائم الذي يسهر وبعد الفجر ينام ويستيقظ العصر ثم يجمع صلاة الظهر والعصر؟ السهر في ليالي رمضان يختلف من شخص إلى آخر، فمن كان سهره في بعض أعماله أشغاله عمله يكون في الليل ما يعمل في النهار أو شيئا من الأعمال، ومعه أيضا مع العمل أيضا له نصيب من قيام الليل قراءة القرآن، ولا يستطيع بعد ذلك أن ينام إلا بعد أن يصلي الفجر، لا حرج عليه، هذا ما عليه حرج أن هذا ممنوع. ربما أغلب الناس في رمضان يسهرون الليل ينامون في النهار، لكن لا يكون على حساب الصلاة، يسهر الليل وينام النهار ويضيع الصلوات وينام عن الصلاة المكتوبة ويجمع بين الظهر والعصر بغير عذر، فهذا من الخطأ. والصلاة أهم من الصيام، الصلاة المفروضة صلاة الخمس أعظم من صيام رمضان، ولا ينفع العبد أنه يصوم ويفرط في الصلاة أو يصوم بلا صلاة، وهذا أشد. هناك من الناس من يصوم ولا يصلي، في بعض المناطق يصومون بغير صلاة، وهذا لا معنى لصيامه. فعليه أن يحرص أشد الحرص أن يستيقظ وقت صلاة الظهر ليصلي الصلاة في وقتها ومع الجماعة، ثم إذا أراد أن ينام بعد ذلك ينام بين الظهر والعصر، إذا أراد ينام ما في مانع إلى العصر ثم يقوم ويصلي العصر. أما أن يكون على هذا الحال فهذا ما هو طيب، ما استفاد من رمضان شيئا. غالبا أن الذي يكثر النوم في النهار والليل ليس في عمل مباح ولا في عبادة، وإنما في سهر على أمور محرمة وأمور ممنوعة، غالبا يتغير مزاج هؤلاء في نهار رمضان جدا وتسوء أخلاقهم، إن كثيرا من الناس تسوء أخلاقه في رمضان، يكون سيء خلق في رمضان إلى الغاية، في غير رمضان تجده بشوشا وكلامه طيبا، وأما رمضان فإنه يتغير، وذلك لتغير مزاجه، يتغير المزاج ويتغير طبع النفس، ولأنه ليس متعودا على الصيام فيضيق صدره. الشيطان أيضا، مع أن الشياطين تصفت في رمضان وتسلسل، وبعض الناس شيطانه معه حتى في رمضان. ولهذا كان بعض الناس، كانت يعني بعض النساء تخاف من قدوم رمضان، إذا جاء رمضان تخاف خوفا شديدا. لماذا؟ لما يحصل من ذلك الرجل في بيته من سوء معاملة وسوء أخلاق، صياح سب شتم، ضاربه يضرب هذا ويسب هذا، ومشاكل مع الأهل، مشاكل مع الأولاد، مشاكل مع الجيران. يا أخي رمضان ما هو موسم مشاكل، موسم يعني معاصي، هو بسبب هذا، بسبب أن مزاجه تغير عليه. وإلا الذي ما عنده عمل في الليل ينام، يعني يأخذ قسطه من النوم، إلا إذا كان يجتهد في العبادة هنيئا له، يأخذ قسطه من العبادة من قيام رمضان ومن قراءة القرآن، ثم يستريح وينام من النهار، ما يكون عونا له على الصيام. سائل يقول: هل يجب إخبار الناس، أو يقول المأموم في صلاة القيامة ترى أن الإمام سيصلي أربعا بسلام واحد، أو يصلي الوتر ثلاثا بسلام واحد؟ فالإشكالية هنا في النية، الإمام نيته أن يصلي الوتر ثلاثا بسلام واحد، والمأموم نيته أنه يصلي أول ركعتان، ركعتين يسلم ثم يأتي بالثالثة. لا، إن الإشكال في النية حفظك الله. إذا يعني عند بعض العلماء إذا اختلفت نية الإمام عن نية المأموم، أو نية المأموم عن نية الإمام في نفس الصلاة، يعني الإمام يصلي فريضة وأنت تصلي نافلة بعده، أو يصلي الإمام الذي سيكون إماما أن يصلي نافلة وأنت تصلي فريضة، عند بعض العلماء ما يصلح، لا بد من أن تتفق نية الإمام ونية المأموم، لكن هذا ليس بلازم. ما هو لازم؟ على الصحيح من أقوال أهل العلم، وعلى ذلك أدلة. أما متابعتك للإمام في قيام الليل، أنت تتابعه في الصلاة، في يعني الصلاة التي سيصليها، سلم من ركعتين، وهذا هو الأكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الأرفق بعامة الناس، أو صلى أربعا وهذا نادرا، يعني وهو الأقل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لو فعل نادرا لا بأس، وما يلزم أنك لابد أن توافق الإمام في نيته وأننا سنصلي كذا، لأنك متابع له في الصلاة نفسها، هي نافلة. والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ من المصحف؟ أهل العلم لهم أقوال في هذه المسألة، فمنهم من يقول لا بد أن تكون الحائض، أن يكون المسلم عموما رجلا كان أو امرأة متطهرا إذا أراد أن يقرأ من المصحف، لما جاء في ذلك الحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وصح عن ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هو الأفضل، هذا لا نزاع فيه أنه هو الأفضل والأحسن، أن يكون المسلم على طهارة. والحائض على هذا القول لا تمس المصحف إلا بحائل، كما أفتى بذلك بعض السلف وأيضا بعض العلماء، أن تمس المصحف بحائل، يعني بشيء لا تباشر مس المصحف، إنما يكون يعني بوضع شيء على اليد ونحوها. ومن أهل العلم من يقول يجوز، لأنه لم يصح في ذلك حديث صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى المرأة الحائض عن مس المصحف. ومن أفتي بفتوى من عالم من علماء السنة من علماء المسلمين في هذه المسألة بفتوى وعمل بها لا حرج عليه، أن هذه ما يعني تكون يعني يكون المخالف فيها ضال منحرف أو عاصيا أو وقع في بدعة أو في مخالفة، لا، هذه من المسائل الفقهية التي ورد عن أهل العلم القول فيها باختلاف. سؤال آخر يقول: هل يجوز للزوجين الكشف عن نوع الجنين ذكر أو أنثى؟ هذا أمر مباح، ما في يعني لا يكون ذلك مستحبا ولا يكون ممنوعا، أنه ربما أن المرأة ربما تعمل ما يسمى بالجهاز أو الكشافة حتى تنظر وضع الجنين وكيفية أو كيف يكون الحمل، هل الحمل مستقر، هل أمورها طيبة، وربما يصحب ذلك أن تنظر ماذا في بطنها ذكرا أو أنثى، وهذا تحصيل حاصل أيضا، يعني كونها تعرف هل هو ذكر أو أنثى تحصيل حاصل، لأنه إن كان ذكر سيخرج ذكر، هل معنى ذلك أنه سيغير؟ يعني نحن نكشف عن الجنين إن كان ذكرا الحمد لله، وإن كانت أنثى لا ما نريد، غيروا لنا ذكر، هذا ما ولا منه أي فائدة، فهو تحصيل حاصل. فلا يعود الإنسان نفسه أنه لا بد أن يكشف وينظر ماذا معه، ما أتى الله عز وجل به خير، هو رزق من الله ونعمة من الله، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فالولد ذكرا كان أو أنثى نعمة من الله، وهو خلق الله، لله ما في السماوات وما في الأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وأنت لا تكره ما اختاره الله لك إياك ذكرا كان أو أنثى، لا تكره، ارضى بما قسم الله وادع الله عز وجل بصلاح الذرية ولا تغتر. فبعض الناس ربما يفرح فرحا زائدا إذا جاءه مولود ذكر، وربما يكون ذلك المولود أو ذلك الولد أكون عاصيا عاقا والعياذ بالله شقيا. سؤال آخر يقول: إذا أسقط المأموم ركنا من أركان الصلاة الفاتحة ذكر وتسبيح، المأموم هو متابع للإمام، إن كان لم يقرأ الفاتحة نسيها خاصة في الصلاة التي أو في الركعات التي لا يجهر الإمام فيها بالقراءة فإنه يعيد ركعة، إذا لم يقرأ الفاتحة يعيد ركعة كاملة. وأما إذا فاته شيء من الذكر أو شيء من التسبيح وهو خلف الإمام ما عليه شيء، مع أن الأولى أن يكون المصلي مستحضرا لصلاته يدافع الوسواس ولا يسترسل في حديث النفس، فما سهى فيه مما ليس من الأركان كقراءة الفاتحة أو تكبيرة الإحرام، يعني لابد أن يكبر للإحرام، فما يكفي أنه مثلا يكون خلف الإمام ما يكبر، لابد أن يكبر، إن لم يكبر ما انعقدت صلاته، صلاته غير صحيحة، فهنا يعيد الركن الذي تركه فحسب. سؤال آخر يقول السائل: إذا كان الذهب تختلف العيارات فيه كيف يزكى؟ هل يزكى جملة واحدة؟ هذه مسألة فصل فيها بعضهم من المتأخرين أن هذا لا وجود له في كلام الفقهاء، يذكرون ذهب مطلق الذهب، أهم شيء أنه ذهب، وليس عندهم تمييز بين عيار 21 وعيار 18 وعيار كذا وعيار كذا. أي نعم، قد يكون من حيث الجودة، جودة الذهب وغلاء قيمته أو كذا نحو هذا، لكن مطلق أنه ذهب فالحكم متعلق بحقيقة الذهب أنه ذهب بدون تمييز بين العيارات، وهذا هو الصحيح أن اعتبار العيارات فيما يظهر لا أصل له، لا يؤثر. معك ذهب بلغ النصاب وحال عليه الحول، أخرج زكاته، هذا هو الذي يلزمك. سؤال آخر يقول: هل يجب على الأم إذا كانت غنية أن تنفق على ولدها الفقير؟ أهل العلم يقولون، وهذا معتمدون على أدلة، يقولون الزكاة، أما النفقة لا بأس، لكن هو يريد أن تنفق على ولدها الفقير أي تعطيه من الزكاة، لعله يريد هذا. أما الإنفاق، الأم تنفق على ولدها جزاها الله خيرا، هذا هو شأن الأم. الأم تؤثر ولدها على نفسها، تخرج اللقمة من فمها وتطعم ولدها، هذا شأن الأم. لكن هل يجوز أن تعطي زكاتها إن كانت لها زكاة لولدها؟ لعل هذا هو المقصود. أهل العلم يقولون الزكاة لا تكون للأصل ولا للفرع، الزكاة لا للأصول ولا للفروع، يعني أنت ما تخرج زكاتك لأبيك، تقول أبي فقير أخرج الزكاة لأبي، جدي فقير أخرج الزكاة لجدي، هذا ما يصح، لأن الوالدين وهكذا الأم إذا كانا محتاجين وجب على الولد أن ينفق عليهما من حر ماله وليس من الزكاة، فإنه لو أخرج الزكاة لمن يجب عليه النفقة كان قد حمى ماله بالزكاة، يعني جعل الزكاة حماية لماله عن أن يخرجه في النفقة. وهكذا في الفروع، أنت ما تعطي ولدك من زكاتك ولو كان فقيرا، فإنه إن كان فقيرا وجب عليك أن تنفق عليه ولو كان متزوجا، كان عزبا كان متزوجا وهو فقير وأنت لك سعة وجب عليك أن تنفق على ولدك، كلكم راع مسؤول عن رعيته، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فلا للأصل ولا للفرع الزكاة. وهكذا الأم ما تعطي ولدها من الزكاة، لكن يجوز لها، يجوز للمرأة إذا كانت غنية ولها مال تزكيه وزوجها فقير أن تعطي زوجها، تعطي زوجها من الزكاة، لأنه لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، الزوج ما يعطي زوجته من الزكاة، لماذا؟ من سيجيب؟ الزوج لا يعطي زوجته من الزكاة لأنه يجب عليه أن ينفق عليها، أما الزوجة يجوز لها أن تعطي زوجها الفقير من الزكاة، كما في حديث زوجة عبد الله بن مسعود زينب الثقفية حين أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء بالصدقة وكان لها شيء من المال، فقالت لعبد الله بن مسعود: اذهب وسل رسول الله عليه الصلاة والسلام هل يصح أن أعطيك زكاتي أنت وأيتام عندي؟ فقال: اذهبي أنت سلي رسول الله. فذهبت فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فتبين من هي، قيل: زينب زوجة عبد الله بن مسعود، قال: نعم يصح لها أجر الصدقة والصلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا الأم ما تعطي ولدها من زكاتها، تعطيه من مالها الذي ليس من الزكاة، لكن غير هؤلاء ممن لا يجب عليك النفقة كأختك المتزوجة، لك أخت مزوجة فقيرة وزوجها فقير لا بأس، ابن عمك، ابن خالتك، ابن أخيك فقير اعطه جزاك الله خيرا من الزكاة ومن غير الزكاة. وأهل العلم يقولون من غير الزكاة أفضل للأقرب للقريب، ومن الزكاة يجوز. الضابط هو ما هو الضابط؟ لأننا سنذكر عدة صور، لكن أهل العلم يذكرون ضوابط. الضابط هو أن من وجب عليك أن تنفق عليه لا تعطيه من زكاتك، ومن لم يجب عليك أن تنفق عليه يجوز لك أن تعطيه من زكاتك، إلا في صورة واحدة ذكرها بعض العلماء، وهي إذا كان القريب غارما. ما معنى غارم؟ الولد عليه ديون، ديون كثيرة، وأبوه اللهم بارك بمئات الآلاف يخرج زكاته، فهل يجوز للأب أن يعطي ولده من زكاته ليقضي دينه؟ من سيجيب؟ الأب. هل يجوز أن يعطي ولده الغارم الذي عليه ديون كثيرة من زكاته لقضاء دينه؟ يجوز، يجوز، لأنه غارم في هذه الصورة يجوز لقضاء دينه لا بأس، وهو لا يتخذ ذلك حيلة، لكن إذا حصل فيجوز. سؤال يقول صاحبه: هل يجوز الذهاب إلى الحج والعمرة وأنت عليك دين؟ قبل النظر في الحكم هل يجوز أو لا يجوز، ينبغي على المسلم أن يحرص على قضاء ديونه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يتساهل في هذا الباب، فالدين أمره شديد، الدين هم بالليل وذل بالنهار، الدين يمنع من تكفير ذنوب الشهيد وهو شهيد في سبيل الله وعليه دين ما يكفر عنه ذلك الذنب، كما قال عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي: إلا الدين، وقال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. دين ذكر في القرآن في سياق ما يتركه المتوفى، وأن من المهمات ومما يقدم في الحقوق بعد موت المورث قضاء ديونه من بعد وصية يوصى بها أو دين، وبإجماع أهل العلم على أن الدين أي قضاء الدين مقدم على الوصية بالإجماع. توفي إنسان ومعه تركة وله ورثة وعليه ديون ووصية، له وصية أوصى بها بضوابطها الشرعية وديون للناس وحقوق، أول ما يبدأ به ورثته قبل كل شيء قضاء ديونه من رأس التركة، تقضى الديون أولا ثم بعد ذلك تنفذ الوصية وما يتعلق بأمور الدفن وما الدفن، ثم بعد ذلك الميراث. فالأفضل لمن يريد أن يعتمر أو يحج وعليه دين، وهذا هو الأصل، أن يقضي دينه أولا، أبرأ لذمته وأحسن لسمعته، ولأن هؤلاء الناس أصحاب الأموال سيسيئون الظن به، يقول: انظر فلان، نطالبه: يا فلان هات الذي عندك تأخرت، ويقول: اصبروا علي إلى الموسم، اصبروا علي حتى ييسر الله، ثم ما عرفنا إلا وقد قفز قدو في الحرم، إيش هذا؟ هذا مطال، هذا إنسان ما يخاف الله، يحل يعني يتسبب في الكلام في عرضه، مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، أي الذي يماطل في قضاء الديون والحقوق وهو قادر على الوفاء. فأحسن وهذا هو الأولى أنه يقضي ديونه. ذكر أهل العلم هذه المسألة وقالوا إذا أراد أن يحج وعليه دين، وهكذا قل يعتمر وعليه دين، فليستأذن من أصحاب الديون، استأذن منهم، يقول يا جماعة بارك الله فيكم، أنا والله يسر الله لي بعمرة وأنا كنت أحلم حلم أني أعتمر، أو عندي شيء من المال جمعته من سنين أريد أن أحج، ما استطعت أن أحج، ودينكم بإذن الله عز وجل بعد رجوعي أقضيكم بأي طريقة، تأذنون لي؟ قالوا الله يفتح عليك ويسر الله أمرك، ما عليك، الأمور طيبة، متى ما يسر الله الآن أو بعد أذنوا له، هذا هو الأصل. طيب، أحسن من أن يذهب دون أن يستأذن من أصحاب الديون. لكن لو أنه حج واعتمر وهو مدين، حجه صحيح أو باطل؟ صحيح، حجه صحيح، عمرته صحيحة، إلا أنه إذا كان مماطلا، يماطل في قضاء الدين وهو قادر، فإنه ظالم، ما يكون حجه مبرورا، ما يكون حجه مبرورا، يرجع منه كيوم ولدته أمه. والله أعلم. سؤال يقول صاحبه: قام شخص بتحويل حوالة من اليمن إلى مصر على أن يستلمها صاحبه في مصر بالدولار ويدفعها في اليمن بالريال اليمني بنفس سعر الدولار في ذلك اليوم، فهل هذا جائز؟ إذا حول حوالة بعملة إلى بلد آخر، لمن سيعطي هذه الحوالة في اليمن وهو يريد أن يحولها إلى مصر؟ لأنه يقول يدفعها في اليمن بالريال اليمني، يعني يقصد أنه يرسلها باليمني وتصل في إلى مصر بالدولار، هذا المفهوم من السؤال. الأفضل أن يصرفها، أحسن، يصرف العملة إلى دولار ثم يحول له دولار حتى لا يكون هناك اختلاف في العملة بدون تقابض، لأن هذا في معنى المصارفة، أن أعطيك دينا بعملة أو أحول لك مبلغا بالعملة اليمنية ثم أطالبك أن تقضيني بالدولار، هذا صارت مصارفة بدون تقابض. فالأحسن أنه يحول دولار بأن يأتي إلى صاحب المصرف ويقول بكم كذا وكذا، يعني دولار، يعني قيمة ألف دولار بكم مثلا، قال قيمته كذا، قال تفضل أعطني ألف دولار أو ألفين دولار أو ما أراد على حسب المبلغ الذي معه، فإذا صرف له وأخذ ذلك المبلغ من الدولار يقول حوله إلى بلد كذا وكذا، أفضل وهذا أحسن. والله أعلم. سؤال يقول صاحبه: هل تقبل قراءة القرآن بدون تحريك الشفة بالنظر؟ بالنسبة لقراءة الفاتحة في الصلاة لابد من تحريك اللسان، هذا معنى تحريك الشفاة، لا، تحريك اللسان، والشفاة هي تبع، إذا حرك اللسان تحركت الشفتان والفك. أما أنه يصمت في تكبيرة الإحرام، ما يكبر، ما يلفظ بالتكبير الله أكبر في نفسه، ما يشترط أن يرفع الصوت، لكن لابد أن يحرك لسانه بالتكبير، يقول سأكبر في قلبي، ما تنعقد الصلاة، لابد من أن يلفظ، وهكذا يقرأ الفاتحة، لا بد أن يحرك لسانه بما يسمع به نفسه، يعني يكون تكون القراءة في نفسه لكن بتحريك اللسان. وهكذا قل الأذكار، التكبير، التسبيح، تشهد. سؤال يقول صاحبه: ما هي شروط الزكاة؟ شرط الزكاة أن يكون المال الذي يزكى مما تجب فيه الزكاة، يعني من الأموال التي تجب فيها الزكاة، لأن الزكاة ما تجب في كل شيء، إنما هي في أشياء معينة، في أشياء معلومة، حصر أهل العلم في 8 أنواع. وإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، يعني بلغ المال نصابا، وهذا يعتبر في غير الخارج من الأرض، يعني أن يحول الحول في غير الخارج من الأرض. أما ما خرج من الأرض مثلا من التمر، من الذرة، أو من البر، من الشعير، هذا زكاته يوم حصاده، إذا بلغ النصاب يزكى يوم حصاده، لقول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وإنما يشترط أن يحول الحول في بهيمة الأنعام على حسب ما جاء من تفصيل في العدد، عدد يعني البهيمة، في الغنم، في البقر، في الإبل، أن تبلغ النصاب وأن يحول عليها الحول. وهكذا قل في الذهب والفضة وفي عروض التجارة وما قام مقام الذهب والفضة من العملة الموجودة. يقول: هل يجوز التحدث مع النساء الأجنبيات للنصح والإرشاد؟ التحدث، مطلق التحدث، إذا كان للنصح، للتعليم، للإرشاد، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بدون أن يحصل اختلاط، أن يكون هناك نظر وجها لوجه، جائز، ما في شيء. لا يزال أهل العلم على هذا، يعلمون الرجال والنساء، الرجال بين أيديهم والنساء يكون من خلف حجاب، من وراء حجاب، فنعم هذا. أما أنه يجلس مع النساء الأجنبية وجها لوجه، يعني ينظر إلى وجوههن ويتكلم معهن ويمازحهن ويضحكن ويضحك معهن، هذا من أعظم أسباب الفتنة والعياذ بالله. سائل يقول: شخص يريد الزواج وهو قادر لذلك، لكن والده عليه دين، فهل يقضي دين والده أولا أم يباشر بالزواج ولا حرج عليه؟ إذا كان والده، إذا كان والده معه سبب من أسباب الكسب، مثلا عليه دين في هذه المدة وسيسر الله له في موسم أو من أعمال أو من كذا مكاسب يقضي بها دينه، فإن مبادرته بالزواج مقدم. نعم. أما إذا كان والده فقيرا وغرماؤه يطالبونه وربما يسجن ويؤذى، فإنه يقضي دين أبيه، وربما كان ذلك من أعظم البر، وهو من أعظم البر ومن أعظم أسباب الفتح من الله عز وجل عليه، وتيسير الزواج وتيسير الرزق. فإن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين من أعظم أسباب الرزق والخير والبركة في المال والولد. أخ يقول: لو تكرمتم تذكرون صفة العمرة باختصار. العمرة عملها يسير، ومهما شرح لك الشارح ووصف لك الواصف وذكر لك المعلم أو من يعرف صفة الحج والعمرة وصف لك العمرة وأعمالها، لن تستغني عن أن تصحب في عمرتك بعض من قد ائتمر ومن له خبرة ويكون على علم. أما بمفردك حتى ولو حفظت أعمال أو مناسك العمرة حفظا دون أن يكون معك من الرفقة من يعينك في عمرتك، حيث إذا وصلت إلى مكة يعرفك من أين تدخل ومن أين تبدأ وأين تنتهي وأين تذهب إلى الصفا ثم في المسعى، وهكذا أعمال كثيرة أيضا تدخل في ضمن الإحرام أو ما بعد الإحرام ومحظورات الإحرام، تتقي كذا وتتقي كذا وتتقي كذا أي تبتعد عنها. والحاصل أن العمرة صفتها باختصار لمن أراد أن يعتمر أنه إذا مر، وهذا بالنسبة لمن يذهب من بلده كمن يسافر من هنا إلى مكة أو من غير هذا البلاد، أنه إذا مر بالميقات المكاني الذي يحرم أو يحرم المعتمر أو الحاج فيه بالنسك، هذه تسمى المواقيت المكانية. مواقيت المكانية هي المذكورة في حديث ابن عباس، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. هذه تسمى المواقيت المكانية. إذا وصلت إلى أحد هذه المواقيت، الميقات الذي تمر به، تنزل هناك وتزيل ما تريد إزالته من أظافر أو إزالة شعر الإبط وشعر العانة، وتتنظف، تريد أن تتنظف وتغتسل في الميقات لا بأس، وما هو شرط لكن هذه السنة، وتتخلى عن ملابسك التي تلبسها في بلدك أو في سائر أحوالك، وتلبس الإزار والرداء المعروف، إزار ورداء، وليس الإحرام هو الإزار والرداء. ما هو الإحرام؟ لباس الإزار والرداء. الإحرام هو الإهلال حين تهل في الميقات بالنسك وتقول لبيك اللهم عمرة، إذا قلت هكذا لبيك اللهم عمرة أحرمت ودخلت في النسك. وأما لباس الإزار والرداء هذا من جملة ما يفعله المحرم، لأنه يجتنب محظورات الإحرام، لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، غير ذلك من المحظورات. فإذا لبست بعد أن تغتسل يجوز لك أن تجعل منطقة على وسطك وما يسمى بالكمر، أو بشنطة صغيرة أو حزام صغير تضع فيه أشياءك، نقودك وحاجاتك، ما في شيء، يجوز. والنعال تلبس أي نعال ما تكون مغطية للكعبين، يعني تكون أسفل من الكعبين، ولا يشترط أن تلبس ذلك الأبيض. بعض المسلمين يعتقد أن الإحرام لا يصح إلا بتلك النعال البيضاء الذي يسمى الشبشب، ما هو شرط، أهم شيء أن تلبس نعال ما تغطي الكعب فقط، أسفل من الكعبين. فإذا خرجت من المسجد، لأنه من المستحب أن تصلي ركعتين، يعني لا بأس أن تصلي ركعتين بعد الغسل وبعد أن تتهيأ، صلي ركعتين، وإن أدركت صلاة مفروضة صليت، ثم بعد ذلك تخرج. فإذا توجهت نحو الكعبة أو نحو البيت على سيارتك على أي مركوب تلبي، ويجوز لك قبل أن تلبي وأن تعقد النسك أن تتطيب في جسدك، يجوز أن تستعمل الطيب قبل الإحرام في رأسك في لحيتك في بدنك لا بأس، وإنما تجتنب الطيب في الثياب في ثوب الإحرام، ثم بعد ذلك تلبي لبيك اللهم عمره ثم تواصل في التلبية المعروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وتعود نفسك على أنك تلبي وإن سكت الناس، ما تجعل نفسك مع الناس، إن لبى الناس لبيت وإن سكتوا تسكت، لا، إن لبوا أنت لبي ولا تتعمد الموافقة، وإن سكتوا لا تسكت، لا تسكت، لأنك في عبادة، وهذا ذكر لله عز وجل في حال مشيك وذهابك إلى الحرم، تلبي وتستمر في التلبية من بعد أن أحرمت حتى تصل إلى مكة أو إلى البيت. إن وصلت إلى الحرم مباشرة فلا بأس، وهذا قليل، وإن ذهبت إلى محل السكن إلى الفندق لتضع ملابسك وحاجاتك وتثبت سكنك لا بأس، ولو احتجت إلى راحة لا بأس أن تستريح، ما هناك مانع، المهم أنك تجتنب محظورات الإحرام، ثم بعد ذلك تنطلق إلى الحرم. فإذا وصلت إلى الحرم، إن وصلت وهم يصلون صلاة فريضة صلي معهم، حكمك حكمهم، وإن وصلت في غير وقت فريضة أول ما تبدأ به أنك تنطلق نحو الكعبة باتجاه الحجر الأسود، تمضي حتى تصل أمام الحجر الأسود، إن استطعت أن تستلمه خير، وهذا قد يكون صعبا جدا للزحام الشديد، وإلا تأتي أمام الحجر الأسود أول ما تبدأ تستقبله، ترفع يدك الله أكبر، تقول الله أكبر، ثم تبدأ في الطواف، وقبل أن تشرع في الطواف تطبع، والطباع هذا يكون للطواف الذي يصل به المحرم أول ما يصل إلى مكة، يسمى طواف القدوم، يعني أول طواف أنك تكشف عن كتفك أو منكبك الأيمن بالإحرام، معروف هذه الهيئة، الناس بين إفراط وتفريط، وتجعل الرداء من أسفل اليد تحت الإبط، وتلقي طرفه إلى الكتف الأيسر وتكشف الكتف الأيمن، هذا يسمى الاطباع، وهذا مشروع سنة في طواف القدوم، أول طواف تصل إلى مكة أو إلى الحرم. إن استطعت في الثلاث الأشواط الأولى أنك ترمل وعندك سعى في المطاف فهذه سنة، أنك تسرع هكذا مع مقاربة الخطأ لا بأس، قد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هذا يشرع في ثلاث أشواط من الحجر إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر، تجعل الحجر عن يسارك لا تجعل الحجر أمامك، بعض الناس يخطئ في طوافه فيطوف ويتجه نحو الكعبة ويمشي على جنب، هذا خطأ، وبعضهم يعكس، وهذا سببه الجهل، كيف يعكس؟ يعني يكون معهم نساء، مجموعة من النساء وهم جماعة، فيحوطون على النساء حتى لا يختلطن بالرجال، فبعضهم في الأخير طوافه لا بأس على الهيئة المعروفة، وبعضهم يأتي من قدام، يعني يكون قدام النساء، أين ستكون الكعبة؟ ستكون عن يمينه، لأنه سيرجع إلى الخلف يريوس من أجل النساء، فهو إذا طاف والكعبة عن يمينه ما يصح الطواف، الطواف لا يصح، لابد أن تكون الكعبة عن يسارك وأنت تمضي هكذا، ويكون طوافك من خارج الكعبة ليس من داخلها، ليس لا على ذلك الشاذرون يسمى أو كذا، أو من داخل الحجر، هذا ما يصح، لابد أن يكون من خارج، تبدأ من الحجر وينتهي الطواف عند الحجر شوط، ولا تستعجل، ترى الناس يرفعون أيديهم هكذا من بعيد قبل أن يصل أمام الحجر، لا ترفع يدك حتى تحاذ الحجر، حتى ترى الحجر أمامك ترفع يدك مرة واحدة، ما يشترط أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بعضهم باليدين بثنتين الله أكبر الله أكبر، هذا كلها ما أجابت بها السنة، وإنما يقبل الحجر إذا استلمته تقبله، أو تقبل يدك إذا استلمت بيدك، استلمت الحجر بيدك الأسود قبل يدك، أو استلمت الحجر بعصا معك مثلا قبل العصا، أما وأنت بعيد ما تقبل ما يفعل بعض الناس، وإنما تكبر مرة واحدة الله أكبر، وتمضي في طوافك، لك أن تذكر الله، لك أن تقرأ القرآن، لك أن تدعو، وهذا أفضل، تكثر من الدعاء في ذلك الموطن العظيم الذي يحصل فيه من الشوق والرغبة في الدعاء والخشية والخوف، شيء عظيم، حتى إن المسلم أول ما يرى الكعبة يحصل له شيء عظيم يدخل في قلبه يبكي، ما من أحد، هذا الأصل والغالب من المسلمين أول ما يصل يرى الكعبة يبكي مباشرة تلقائيا دون يعني إرادة، لأن الله جعل لها هيبة وعظمة في القلوب، فأنت تدعو الله وأكثر، ولا تشغل نفسك، انتبه، لا تشغل نفسك بالنظر، فإنك ستقع في محاذير، ربما أمامك سيل من النساء، صور شتى مختلفة من العالم، بعض النساء تأتي تعتبر نفسها متعبدة، هذه مثل رابعة العدوية، وهي متزينة، أهم شيء أنها قد غطت رأسها، هذه صارت عندها أنها ولية من الأولياء، لأنها في بلدها تمشي بشعرها متكشفة متخلعة، فإذا أرادت أن تتوب وأتت إلى مكة ماذا تفعل؟ غطت رأسها، هذه صارت كأنها عابدة زاهدة، وهي في غاية من الجمال، لو فتحت عينيك يا ويلك يعني ترتكب الفسوق، غض بصرك وانظر أمامك ولا تلتفت، سبحان الله، الذي ما يبالي بما حوله ويوجه نظره أمامه ولا يلتفت ويشغل نفسه بما هو فيه ما يؤثر فيه شيء، حتى ولو امتلأ الحرم بالنساء، لكن الذي يتقصد النظر ويقلب نظره هذا يقع في المهالك. وكذلك ليس بشرط أن ترفع صوتك بالذكر والدعاء كما يفعل بعض الناس، اللهم اللهم، هذا ما عليه دليل، يفعل ذلك بعض الجهلة وبعض المقلدة، اذكر ربك في نفسك وادعو الله أكثر من الدعاء. كذلك الأهم، لا تشغل نفسك بالتصوير، لأن هذه بلية العصر ومصيبة العصر التي ابتليها بها المسلمون في حرم الله، ينشغل نفسه بالتصوير، أول ما يصل الحرم صورة أمام الكعبة، استبشروا أيها الناس أنا وصلت إلى الحرم، هذه صورة تبين لكم أنني على الحق، أني وصلت إلى الحرم، وهكذا عند الكعبة يطوف يطوف ويعمل بالجوال هكذا وهو جنب الكعبة حتى ينظروا إليه أنه جنب الكعبة، وهكذا يدعو تدعو تصور، يا الله يا الله يا الله يا الله ارحمني يا الله اغفر لي، وينظر إلى الجوال، هذا رياء، يعني يريد أن يسمع الناس ويري الناس حتى دعاءه إحرامه وقوفه أمام الكعبة طوافه سعي بين الصفا والمروة، عبث، هذا عبث، عبث بهذه العبادة، ومشغول بالتصوير في كل مكان، صورة، صور، أصورك، صورني، فتنة، لا أسأل الله العافية، لا عليك من هذا، أهم شيء أن تكون العبادة خالصة لله، أهم شيء يقبلها الله سبحانه وتعالى. فإذا أكملت 7 أشواط من الحجر إلى الحجر، كلما جئت إلى الحجر كبرت، آخر شوط وهو 7 ما يشترط أن ترفع يدك، تمضي، ثم إذا انتهيت من الطواف أرجع الرداء وغطي كتفيك، فإن الكشف لا يكون إلا عند طواف القدوم، إذا انتهيت رد الرداء وانطلق نحو المقام، مقام إبراهيم، وأنت تراه خلفه في أي مكان يكون خلفه، ما يسمحون الآن وراءه في المطاف، لكن وراءه مقابل أو في أي مكان من الحرم، واقرأ وصلي ركعتين واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، واقرأ في الركعة الأولى الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص، ثم بعد ذلك انطلق نحو الصفا، هناك لوحات وإشارات إلى الصفا إلى المسعى، أن تذهب نحو الصفا، فإذا وصلت إلى الصفا وأنت في صعودك اقرأ تلك الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها. فإذا رقيت ويسر الله لك بمكان ما في زحام، وإلا الزحام شديد. أذكر أننا كنا نعتمر قبل، والصفا على ما كان عليه قبل ما يعملوا له حواجز وكذا، لأن أهل البدع من الرافضة قاتلهم الله هم الذين تسببوا في تضييق ذلك المكان. كنا نطوف والرافضة يأتون من إيران والعراق ولبنان، يجلسون في ذلك المكان عمداً يجلسون هناك، يقرؤون قرآنهم ونساؤهم، ويضيقون على عباد الله: يا حجكم. أبداً. فاضطروا أنهم حجزوا ذلك المكان بسور زجاجي أو كذا، وبقي المكان الذي يعني يدور الناس فيه. تريد أن تدعو بمشقة، إلا إذا وجدت لك مكان هكذا بعيد تستقبل الكعبة وتتوجه نحوها وتهلل: لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاثا، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم ترفع يديك وتدعو، تدعو بما أحببت من أمر دينك ودنياك، تدعو وتطيل في الدعاء، ثم تكرر ذلك الذكر، ثم تدعو، ثم تكرر، ثم تدعو، ثم تمضي، ويكون هذا بداية السعي بين الصفا والمروة، ثم تنطلق نحو المروة. ترى الناس يمشون، امشي معهم حتى تصل إلى ما بين العلمين الأخضرين، هناك تسعى بشدة بين العلمين الأخضرين، تسعى سعيا لا بأس فيه سرعة إلى العلم الآخر، ثم تمشي مشيا إلى أن تصل إلى الصفا. ما فعلته إلى أن تصل إلى المروة، يعني ما فعلته على الصفا افعله في المروة، من استقبال القبلة والذكر والدعاء، ثم انزل نحو الصفا. تكون من الصفا إلى المروة شوط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا اثنان، وعند بعض الناس ماذا يفعلون؟ جهل. من الصفا إلى المروة إلى الصفا شوط، يعني شوط دبل مكرر، هذا ما سينتهي من السعي إلا وقد صار منهكا شبه ميت، لأنها مسافة، خاصة الذي يكون كبيرا أو كذا. وإلا هذا هو: من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، تبتدئ بالصفا وتنتهي بالمروة، الشوط السابع تنتهي في المروة. فإذا انتهيت من الشوط السابع في المروة، هنا لك أن تتحلل إما على المروة أو تخرج مكانا الأماكن التي فيها حلاقة أو كذا، تقصر لكي تتحلل، ولا بد أن تقصر من جميع الرأس، ما يكفي شعرة من هنا وشعرة من هنا وشعرة من هنا، بعضهم هكذا يتحلل، يقص بالمقص من هنا ومن هنا ومن هنا، خرج، هذا ما يجزئ ولا يعتبر تحللا، لا بد أن يعمم رأسه كله بالتقصير أو الحلق، والحلق أفضل، الحلق أفضل. إذا قصرت أو حلقت تحللت من عمرتك، انتهت العمرة سهلة، ثم ترجع إلى ما كنت عليه قبل الإحرام، تلبس ملابسك، تستعمل الطيب، تعاشر أهلك إن كان لك أهل معك، وبعد ذلك الذي تراه تعمله عمله. ويجوز أن تطوف راكبا، يجوز، هناك عربيات لمن يشق عليه أو يتعب، حتى لو تعب الشاب، هذا ليس خاصا بالشيبات أنه ما يركب على العربة إلا شيبة، لا، حتى لو الإنسان تعب وشق عليه الطواف والسعي يجوز له. قد طاف النبي عليه الصلاة والسلام راكبا على راحلته، رسول الله طاف وهو راكب على راحلته، فيجوز أن تطوف وأنت راكب. إلا أنها في هذه الآونة الأخيرة هناك يعني بعض الآلات التي سيارات صغيرة سريعة جدا ربما تطوف في 5 دقائق, يعني 7 الأشواط في 5 دقائق أو 10 دقائق, فيفوت عليك خير كثير. عند الضرورة لا بأس, عند مرض تعب, وإلا الطواف براحتك أو بعربية من هذه العربيات التي يعني تدف وتطوف أو تطوف وأنت مقبل على ذكر الله وعلى الدعاء أفضل من هذه السرعة. وهكذا قل في السعي بين الصفا والمروة يجوز أن تسعى راكبا وأن تسعى ماشيا. هذا يعني شيء باختصار, وهي تعتبر الخلاصة في أعمال العمرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يسر لنا ولكم الخير, ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأعمالنا, وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات, وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته, وأن يدفع عنا وعن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأوصي نفسي وإخواني الأكارم الطيبين بالاجتهاد في الدعاء, فإن رمضان من أعظم المواسم لدعاء الله عز وجل. دعوة الصائم مستجابة, دعوة الصائم من الدعوات المستجابة في سائر يومه من أول النهار إلى آخره. نكثر من الدعاء لأنفسنا ولأولادنا ولذرياتنا ولإخواننا ولبلادنا. أدعو الله, أدعو الله وأمل خيرا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. بارك الله فيكم, جزاكم الله خير. إلى هنا, سبحانك اللهم وبحمدك, لا إله إلا أنت, استغفرك ونتوب إليك.